قال الإمام النسائي رحمه الله: باب موضع الكفين. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقلبت الحصى، فقال لابن عمر: لا تقلب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت: وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب موضع الكفين. والمراد بترجمة أن الكفين يضعهما المصلي على فخذيه، وقد مر في التراجم السابقة موضع الذراعين وموضع المرفقين وهنا موضع الكفين. وتلك النصوص التي أوردها في تلك التراجم أيضا هي مشتملة على موضع على وضع الكفين أو على موضع الكفين، وأنه يكون على على الفخذين مع بسط اليسرى على الفخذ وقبض الخنصر والمنصر وتحليق الإبهام مع الوسطى والإشارة بالسبابة. وأورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي حدث به علي بن عبد الرحمن الراوي عنه، وأنه كان صلى بجواره فجعل يقلب الحصى، يعني وهو في حال جلوسه يقلب الحصى، فبعد ما صلى أو بعد ما فرغ من الصلاة أرشده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يضع يديه على فخذيه بالطريقة التي وصفها، ونهاه عن أن يقلب الحصى، وقال إنه من الشيطان. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرصهم على تبليغ السنن وتحذيرهم من الأمور المنكرة التي تقع في الصلاة وفي غيرها، فإنه حذره من ذلك وقال إنه من الشيطان، وأرشده إلى الهيئة التي يجعل يديه مستقرتين عليها، وهي كونهما على الفخذين باسطا اليسرى وقابضا ومشيرا بالسبابة مع تحليق الإبهام مع الوسطى وقبض الأصبعين الآخرين. فالحديث دال على ما ترجم له المصنف، ودال أيضا على غير ذلك، وهو كونه في حال جلوسه ينصب اليمنى ويضجع اليسرى، و قد وصف له بالفعل، لأنه لما رآه يقلب الحصى قال له: ألا تفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما رأيت رسوله يفعل؟ قال: وماذا كان يفعل؟ قال: هكذا. ثم وصف ذلك بأن، يعني وصف ذلك عبد الله بن عمر بطريقة عملية، وهي أن ينصب اليمنى ويضجع اليسرى. أراه ذلك بالفعل، يعني حتى ينظر إليه وحتى يشاهده. وهذا فيه بيان السنن بالفعل، فيه بيان السنن أنها تبين بالفعل كما تبين بالقول، السنن تبين بالأفعال كما تبين بالأقوال، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بين هذه السنة التي أرشده إليها بالفعل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور, ومحمد بن منصور اثنان هما من شيوخ النسائي, محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي, وكل منهما روى عن سفيان بن عيينة. لكن لما كان الجواز من أهل مكة وسفيان بن عيينة من أهل مكة فإنه عند الاحتمال يحمل على من يكون للشيخ به خصوصية من حيث الملازمة ومن حيث كونه في بلده, لأنه إذا كان من أهل بلده يروي عنه كثيرا ويكون على صلة به يوميا أو في الليل والنهار أو على الأقل دون ذلك, لكن ليس مثل الذي يكون في بلد آخر لا يتأتى له أن يلقى الشخص الذي يروي عنه إلا بالسفر أو بكونه يسافر إليه فيلقاه إما قصدا أو في مناسبة كحج أو عمرة وزيارة. فلا شك أن من يكون له به خصوصية عند الإطلاق يحمل عليه. ومن المعلوم أن محمد منصور المكي الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي, فعند الإطلاق يحمل على محمد منصور الجواز. ومحمد منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي. أما الآخر أي محمد منصور الطوسي فهو أيضا ثقة وأخرج حديثه أبو داود والنسائي, أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أما سفيان الذي يروي عنه محمد بن منصور فهو سفيان بن عيينة المكي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن يحيى بن سعيد,
عن يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة.
عن مسلم بن أبي مريم
المدني, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن علي بن عبد الرحمن,
عن علي بن عبد الرحمن المعاوي, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي جليل, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة المشهورين بهذا اللقب, وهم أربعة من صغار الصحابة: عبد الله بن عمر أحدهم, وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن الزبير بن العوام, وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم. فإن هؤلاء هم العبادلة الأربعة إذا قال به في مسألة فقهية وقال بها العبادلة الأربعة, فإن المراد بهم من الصحابة هؤلاء الذين هم من صغار الصحابة. بعض العلماء يجعل ابن مسعود أحد هؤلاء, ويجعل رابعهم ابن مسعود, ويحذف واحدا من الأربعة الذين هم المذكورين. لكن المشهور عند العلماء أن ابن مسعود ليس منهم, لأن ابن مسعود من المتقدمين ومن الكبار وهو متقدم الوفاة, وأما هؤلاء الأربعة فهم من الصغار وقد عاشوا في وقت واحد, وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود, ولقيهم من التابعين من لم يلقى ابن مسعود, لأن ابن مسعود توفي سنة 32, وأما أولئك فتأخرت وفاتهم من هو على الضعف, يعني في المدة, يعني منهم من هو فوق 70 ومنهم فوق 60, فهم متأخرون في الوفاة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عمر هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد قال السيوطي في هؤلاء السبعة: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي الإسناد أن سفيان قال روى عن يحيى بن سعيد عن مسلم ابن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت ذلك الشيخ فحدثني عن علي ابن عبد الرحمن. والمقصود من هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى الإسناد بطريق نازل لأنه رواه عن مسلم ابن أبي مريم بواسطة في يحيى بن سعيد الأنصاري ثم إنه لقي مسلم ابن أبي مريم فروى عنه مباشرة فصار هذا الإسناد فيه طريقان طريق عالية وطريق نازلة. الطريق الأولى نازلة والطريق الثاني عالية لأن سفيان في الطريق الأولى يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وفي الطريق الثانية يروي سفيان عن مسلم بن أبي مريم نقص شخص واحد يعني فصار الإسناد فيه طريقان طريق نازلة فيها زيادة راون وهو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وطريق عالية ليس فيها يحيى بن سعيد بل سفيان بن عيينة روى مباشرة عن من روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ذلك الشيخ من أهل المدينة الذي هو مسلم ابن أبي مريم. وطريقة المحدثين أنهم يحصلون الأحاديث بطرق نازلة وإذا لقوا الذين روى عنهم من رووا عنه فإنهم يأخذون عنه مباشرة فتأتي الرواية على الطريق على الحالتين حالة النزول وحالة العلو وغالبا ما يكون أن الطريق النازلة تكون فيما إذا ما حصل رحلة بأن يكون يعني مثلا شخص يعني روى عن غيره بواسطة شخص سافر ولقي ذلك الشخص الذي ما رآه فيروي عنه نازلا ثم يحصل له رحلة فيلقى ذلك الشخص الذي كان روى عنه بواسطة فيحدثه مباشرة فيروي على الحالتين حالة الواسطة وحالة غير الواسطة فيكون هناك طريقان طريق عالية ظفر بها أخيرا وطريق نازلة كان قد حصلها أولا. ومن المعلوم أنهم إذا وجد العلو فإنه لا يصار إلى النزول إلا إذا كان في النزول صفة ليست في العلو كان يكون الرجال فيهم زيادة في الثقة وزيادة في الضبط والإتقان فإن الطريق النازلة عند ذلك يكون لها قيمة ويكون لها شأن. أما إذا كان ليس هناك قوة في النازل فإن الطريق العالية تكون أفضل منها. ويشبه هذا الذي جاء في الحديث أو في هذا الإسناد من حيث أن سفيان بن عيينة روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مسلم بن أبي مريم ثم إنه لقي مسلم بن أبي مريم فروى عنه مباشرة يعني من حيث أن العلو النزول أولا الطريق النازلة حصلها أولا ثم حصل الطريق العالية. يشبه هذا أيضا ما جاء عن سفيان بن عيينة في حديث الدين النصيحة وهو في صحيح مسلم حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن مسلما رواه بإسناد وفيه الإشارة إلى الطريق النازلة والعالية. يقول مسلم رحمه الله في كتاب الصحيح حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال الذي هو سفيان: لقيت سهيل بن أبي صالح فقلت له إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بكذا، ورجوت أن تسقط عني رجلا أي فتحدثني به عن أبيك، أي فتحدثني به عن أبيك، لأن سهيل بن أبي صالح السمان يروي عن أبيه، وسفيان حصل الحديث من طريق عمرو بن دينار عن القعقاع عن من طريق عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح الذي هو أبو سهيل. وسفيان طلب من سهيل أن يحدث عن أبيه فيكون ما بينه وبين أبوه إلا شخص واحد، وفي الطريق الأولى كان فيها اثنين عمرو بن دينار والقعقاع، فقال: سأحدثك عن الذي أخذ عنه أبي، يعني بيسقط لها اثنين مو واحد، لأن يقول أنا سمعته ممن سمعه منه أبي. ثم قال يعني سفيان: حدثنا سهيل عن عطاء ابن يزيد عن تميم، فحذف القعقاع وحذف أباه، فصار يعني سقط واسطتان، فصارت الطريقة الأولى فيها زيادة شخصين، والطريقة الثانية فيها نقص شخصين، الطريقة الثانية فيها نقص شخصين. فيعني كما قلت يعني كانوا يفرحون بالعلو ويحرصون عليه إذا وجدوه، وإذا حصلوه نازلا ثم ظفروا به عاليا رووه من الطريقة العالية، رووه من الطريقة العالية. أيوة.
قال: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال: رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض، يعني أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وفيها بيان الكيفية التي يفعلها عند الجلوس في الصلاة، وهو أنه في التشهد يضع اليسرى، اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، ويقبض أصابع اليمنى ويشير بالسبابة، يقبضها ما عدا السبابة فإنه يشير بها، ومعنى ذلك أنه يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإبهام يعني على هيئة الحلقة، ويشير بالسبابة. فأرشده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن يعمل هذه الهيئة التي هي مشروعة، وأن يترك هذا الذي كان يفعله، وهو أنه كان يقلب الحصى في حال جلوسه، أرشده إلى ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله. فهذه الطريق هي دالة على ما دالت عليه الطريقة السابقة. وإسناد الحديث يقول: نسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هو بن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة المشهورة، وهو من وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقتيبة بن سعيد روى عن مالك، ومالك توفي سنة 179، وقتيبة توفي سنة 240، قتيبة توفي سنة 240 لأنه عمره 90 سنة، لأنه ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وهي سنة 150، وعاش بعد الشافعي 36 سنة، وأدرك مالك ومن قبل مالك لأنه معمر إذ بلغ عمره 90 سنة. ويروي مالك عن مسلم،
نعم،
عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. إيش؟ القبض يقبض قبض الخنصر والمنصر ويحلق البهام مع الوسطى ويشير بالكبال.
قال: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وأخذ الوسطى والإبهام منها. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. مختصر.
ثم ورد النسائي حديث
وائل
ترجمة بابه.
قال: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها.
باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد السبابة عقد الإبهام والوسطى
منها
أي من اليد اليمنى. أورد في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم وصف ثم قال
ثم قعد وافترش رجله
ثم قعد يعني كلمة فوصف هذه يعني معناها أنها فيها إشارة إلى شيء محذوف وإلى أنه اختصر، لأنه ذكر يعني أشياء لم يذكر في هذه الرواية يعني تلك، وإنما أشار إليها بالوصف ثم أتى بالمعطوف وفيه الإشارة إلى المعطوف عليه، لأن المعطوف عليه هو الذي قال عنه فوصف، ثم أتى بثم يعني معناه في كلام متقدم اكتفي بالإشارة إليه بوصف، لأن المطلوب هو الاختصار، ولهذا جاء في آخره مختصر، جاء في آخر الحديث قال مختصر، يعني معناه أن هذه الرواية في اختصار، ولهذا قال فوصف بعد أن قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوصف ثم قال، يعني وصف أشياء إلى أن وصل إلى هذا الذي يريد أن يأتي به الراوي هنا. فذكر ما يتعلق بالجلوس أو اليدين بس.
قال ثم قعد وافترش.
نعم، يعني ذكر الجلوس والافتراش وذكر فيما يتعلق باليدين، وأنه وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى والركبة، معناه أنه على طرف الفخذ بحيث يكون طرفها على الفخذ، يعني شيء منها على الركبة وشيء منها على الفخذ، وقبض اثنتين
من وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى
يعني هذا سبقا مرة بالنسبة لموضع المرفقين، وأنه يكون على الفخذ لكن من غير اعتماد، من غير أن يعتمد ومن غير أن يكون هناك مجافات في حال الجلوس، لا يجافي، وإنما يضع المرفق على الفخذ بدون اعتماد، بدون اعتماد بمرفقه على فخذه، لا يعتمد عليه لا في الجلوس ولا في حال السجود، أيضا في حال السجود جافي، ولا يضع العضد المرفق على الفخذ وأما في حال الجلوس فإن المرفق تكون على الفخذ لكن من غير اعتماد.
قال ثم قبض اثنتين من أصابعه
وحلق
حلقة ثم رفع أصبعه
يعني حلقة اللي هي الإبهام مع السبابة الإبهام مع الوسطى ثم
رفع أصبعه فرأيته يحركها
ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فرأيته يحركها أي السبابة يدعو بها ثم قال مختصر يعني أن الحديث مختصر والذي يشير إلى الاختصار الذي أشرت إليه في أوله حيث قال لأنظرن إلى رسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم
فنظرت إليه فوصف
يعني فكلمة وصف هذه هي التي تفيد المحذوف.
أخبرنا سويد بن نصر
المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير هكذا قال الحافظ بن حجر في التقريب عن هذا الرجل العظيم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن زائدة
بن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن عاصم بن كليب
بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال باب بسط اليسرى على الركبة.
في الدرس الماضي جاء ذكر الربيع بن سليمان بن عبد الجبار الذي روى عنه النسائي حديثا مضى بالأمس وذكرت أنه ليس في تهذيب الكمال ذكر الرواية عن شعيب بن الليث بن سعد وهو كذلك بالنسخة المخطوطة فإنه ليس فيها ذكر لكن كما هو معلوم هو موجود في تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب هو مأخوذ من تهذيب الكمال اختصار يختصر يعني يختصر ما في تهذيب الكمال ولا يأتي بكل ما في تهذيب الكمال من التلاميذ السلوك ولكن يأتي ببعضهم وإذا أضاف ابن حجر شيئا يأتي بكلمة قلته التي تأتي في آخر التراجم في تهذيب الكمال لتهذيب التهذيب يأتي بكلمة قلته ثم يأتي بعدها بما يريد أن يضيفه على كلام المزي لكن ما قبل قلته هو من كلام المزي فإذا الذي موجود في تهذيب التهذيب من كون ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري روى عن شعيب بن الليث وهو موجود في تهذيب التهذيب هو مأخوذ من تهذيب الكمال يعني معناه أن النسخة الموجودة هذه التي قد صورت وهي نسخة خطية وهي خالية من ذكر رواية الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي عن شعيب بن الليث بن سعد يعني معناه أن النسخة التي أو أن الموجود في تهذيب التهذيب هو مأخوذ من تهذيب الكمال معناه أنه موجود في يعني في نسخ أخرى والنسخة التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر موجود فيها الذي هو رواية الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار عن الليث عن شعيب بن الليث بن سعد وفي ترجمته أنا ذكرت أن تقريب التهذيب ذكر أنه روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه الذين خرجوا له الذين خرجوا للربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري هم أبو داود والنسائي وابن ماجه وليس فيه ذكر الترمذي وتهذيب الكمال ذكر في الذين روى عن أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي آخر الترجمة قال وروى له الترمذي إجازة يعني معناه أن الترمذي روى له أيضا بالإجازة وعلى هذا يكون رواه الأربعة روى عنه الأربعة اللي هم أصحاب السنن الأربعة, لكن الترمذي روى له إجازة.
قال باب بسط اليسرى على الركبة. وقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها.
ثم ورد النسائي حديث
ابن عمر,
حديث ابن عمر بنفس الترجمة.
لا, باب بسط اليسرى على الركبة.
باب بسط اليسرى على
الركبة,
على الركبة. باب بسط اليد اليسرى على الركبة. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يده اليسرى على ركبته, وكما هو معلوم جاءت الأحاديث على أنها على فخذه, والتوفيق بينها بأن يكون البعض على الفخذ والبعض على الركبة, البعض على الفخذ والبعض على الركبة. وأما بالنسبة لليمنى فإنه يشير بإصبعه السبابة, يشير بإصبعه السبابة. والمقصود منه وضع اليد اليسرى وأنه يضعها على الركبة, وفي بعض الأحاديث أنه على الفخذ, ومعنى ذلك أنه يكون عليهما جميعا بحيث يكون طرف أصابعه على ركبتيه وكفه على فخذه. والإسناد
أخبرنا محمد بن رافع,
أخبرنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري, محمد بن رافع القشيري النيسابوري هو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم, وهو من بلده ومن قبيلته, لأن مسلم قشيري النسب ونيسابوري البلد, وشيخه محمد بن رافع كذلك, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وسبق أن ذكرت أن مسلم بن الحجاج روى عن شيخه محمد بن رافع الأحاديث التي أخذها من صحيفة همام المنبه, لأن صحيفة همام المنبه رواها مسلم, أو الأحاديث التي انتقاها مسلم منها أوردها من طريق شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وهنا الحديث الذي معنا محمد بن رافع يروي عن عبد الرزاق, وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني, ابن همام الصنعاني ثقة مصنف, ثقة حافظ مصنف, أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة, ونسب إليه التشيع. ولعل هذه النسبة المراد بها أنه كان يفضل عليا على عثمان, وهذه يعني والتفضيل لعلي على عثمان قال به بعض العلماء من أهل السنة, منهم عبد الرزاق هذا, ومنهم بن جرير, ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم, ومنهم الأعمش, وليس هذا بقادح في الراوي. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أن بعض أهل السنة قال بتقديم علي على عثمان في الفضل, وإن كان وهو خلاف المشهور مذهب أهل السنة, ومثل ذلك قال لا يبدع به, وإنما الذي يبدع به القول بأن عليا أولى منه بالخلافة وأنه مقدم عليه بالخلافة, لأن هذا اعتراض على ما اتفق عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. الحاصل أن عبد الرزاق وصف بالتشيع, وتشيعه هو من هذا القبيل الذي لا يؤثر في الرواية, لا يؤثر في رواية الراوي. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن معمر وهو بن راشد البصري, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن
عبيد الله,
عن عبيد الله وهو بن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, وهو عبيد الله الذي يقال له المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر، فإن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب ثقة ثبت، وأما أخوه عبد الله بن عمر فهو ضعيف، ويميزون بينهما بأن يقولوا المصغر والمكبر، لأن عبيد الله بالتصغير وعبد الله بالتكبير، فيميز هذا بأن هذا بأن يقال المصغر والمكبر، فالمصغر الذي معنا ثقة ثبت، والمكبر الذي هو عبد الله بن عمر أخوه هذا ضعيف، والذي معنا الذي هو مصغر ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو متعلق برجل اليسرى.
نعم.
الفخذ الركبة
بيده اليسرى على رجله اليسرى.
ترجمة هي.
أيوة نعم. بطن اليسرى على ركبة.
الركبة. أورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليسرى على إيش؟
على رجله اليسرى.
على رجله؟
وأولا يعني قال كان يشير بأصبعه.
لا الذي في وزاد اللي بالآخر.
قال ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى.
يتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى بمعنى أنه يعني بمعنى كأنه يعتمد عليها وأنه يعني يمسكها بقوة ويشد بها يعني هذا هو المقصود التحامل على يد رجله اليسرى بيده اليسرى. وفي أول الحديث يقول أنه يشير بإصبعه ولا يحركها، وهذا يخالف ما جاء في بعض الروايات الأخرى التي هي متقدمة وفيها أنه كان يحركها يدعو بها فحكم بعض أهل العلم على هذه الرواية أو هذه الزيادة بالشذوذ، لأن الإسناد صحيح والحديث ثابت، لكن هذه التي كانت لا يحركها حكم عليها بالشذوذ لكونها مخالفة للروايات الكثيرة التي تدل على حصول التحريك للأصبع سبابة من اليمنى حين يدعو بها حين يحركها يدعو بها. مش الإسناد أخبرنا أيوب.
نعم
أيوب
بن محمد. نعم
أيوب بن محمد الوزان وهو
ثقة
نعم أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه
وهو ثقة أيوب بن محمد الوزان ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا حجاج
قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال ابن جريج
قال ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرني زياد
أخبرني زياد هو بن سعد ابن عبد الرحمن الخراساني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عجلان
عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عامر بن عبد الله
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وهو أحد العبادلة الأربعة الذين مر ذكرهم قريبا وكانت ولادته في أول في السنة الأولى من الهجرة، بل هو أول مولود ولد في المدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها. والرسول عليه الصلاة والسلام والذين هاجروا معه أولا نزلوا في قباء أياما قبل أن يصلوا إلى إلى المدينة وإلى داخل المدينة، وإنما نزلوا في قباء عدة أيام. وكان عبد الله بن الزبير ولد في قباء، يعني في الوقت الذي كان وصلوا فيه المدينة ومكثوا في قباء أياما ولد في ذلك الوقت. فقالوا هو أول مولود بعد الهجرة، أول مولود يعني من المهاجرين، يعني ولد بعد الذين ولد في المهاجرين بعد الهجرة هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وحديثه عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الطريق الثاني قال ابن جريج
وزاد عمرو، وعمرو بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وبقية الإسناد نفس الطريق الأولى، بقية الإسناد نفس الطريق الأولى.
قال باب الإشارة بالأصبع في التشهد. وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك وهو بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه.
ثم أورد النسائي
الإشارة بالأصبع في التشهد
فيها في التشهد، أورد فيه حديث نمير،
نعم
حديث نمير الخزاعي رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام
واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه،
واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بها
ويشير بأصبعه
أيوه إيش الإسناد؟
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار
الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن المعافى
ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن المعافى وهو بن عمران الموصلي، المعافى بن عمران الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه
أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي نعم
ثلاثة
نعم
أي
نعم.
وهو ثقة حافظ فقيه
نعم
ثقة عابد فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي.
عن عصام بن قدامة
إيش كان فيه؟
قال صدوق نعم أخرج له أبو داود النسائي والمالكي.
عصام بن قدامة صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن مالك وهو بن نمير الخزاعي
وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا.
عن أبيه
نمير الخزاعي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.